اتحدثا جزاء واختلفتا شرطا. مثلا اذا خفي الاذان فقصر، هاي الشرطية الاولى. الشرطية الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر، فالجزاء مشترك وهو فقصر، ولكن الشرط في الجملة الأولى هو خفاء الأذان، والشرط في الجملة الثانية هو خفاء الجدران. وإذا دققنا في هاتين الجملتين فلا تعارض بينهما في المنطوق، لأن منطوق الشرطية الأولى وجوب التقصير مع خفاء الأذان، وهذا لا يتعارض مع وجوب التقصير مع خفاء الجدران ايضا، لا تنافي بينهما، وهكذا لا تنافي بين المفهومين، لان مفهوم الشرطية الأولى إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، ومفهوم الشرطية الثانية إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، ولا تعارض بين هذين المفهومين. نعم، يقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. منطوق الجملة الأولى يعارض مفهوم الجملة الثانية. شلون؟ منطوق الجملة الأولى يقول، منطوق الجملة الأولى شو يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر. زين، مفهوم الجملة الثانية، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا. إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، فمقتضى المفهوم، عفوا المفهومي في الجملة الثانية، مقتضى ماذا؟ عدم وجوب التقصير عند عدم خفاء الجدران، لا يجب التقصير ولو خفي الأذان. فالمفهوم شو يقول؟ حتى لو خفي الأذان فلا تقصر، بينما المنطوق في الجملة الأولى إذا خفي الأذان فقصر. ما هي النسبة المنطقية بين منطوق الجملة الأولى ومفهوم الجملة الثانية. الجواب العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق، لأن المفهوم شامل لحالة خفاء الأذان وحالة عدم خفاء الأذان. يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر في كلتا الحالتين، خفي الأذان ولم يخف الأذان، في كلتا الحالتين لا تقصر. بينما المنطوق يوجب التقصير في حالة واحدة وهي خفاء الأذان، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فالمفهوم أعم مطلقا من المنطوق، وهكذا نفس الكلام نقوله في منطوق الجملة الثانية. إذا خفيت الجدران فقصر، فإن هذا المنطوق يتعارض مع ماذا؟ مع مفهوم الجملة الأولى. شلون يتعارض يا؟ اللي هو شنو مفهوم الجملة الأولى؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران، يعني حتى لو خفيت الجدران فلا تقصر. بينما المنطوق شو؟ إذا خفيت الجدران فقصر، فيقع التعارض بينهما، والنسبة بينهما أيضا عموم وخصوص مطلق. طبعا اللي دارسين حلقة ثالثة هذا المطلب مكرر عندكم واضح إن شاء الله. طبعا أنا تمنيت أكل سبورة حتى يصير المطلب أوضح، لكن إن شاء الله نعتمد على على يصير شيء، لكن كمطلب شرحناه هناك تقريبا يشابه هذا المطلب. يعني إذا كان الأمر كذلك، فإن أنكرنا ثبوت المفهوم للقضية الشرطية كما ذهب إلى ذلك الشيخ الآخوند، الشيخ الآخوند قدس سره، فلا مشكلة في البيت، إذ لا يوجد لدينا إلا المنطوقان، والمنطوقان لا تعارض بينهما. أما إذا قلنا برأي المشكوك وأن الجملة الشرطية لها مفهوم، فيقع التعارض بين منطوق الأولى ومفهوم الثاني، ومنطوق الثانية ومفهوم الأولى، فماذا نفعل؟ البحث يقع في مقامين. المقام الأول هو المقام الثبوتي، والمقام الثاني هو المقام الإخباري. أما ثبوتا فنقول توجد لدينا جملة من الاحتمالات تبتني على جملة من الظهورات. بعبارة أوضح، توجد لدينا مجموعة ظهورات في المقام، إن حافظنا عليها جميعا وقع التعارض، وإن رفعنا اليد عن بعضها ارتفع التعارض. ما هي هذه الظهورات؟ الظهور الأول هو ظهور المفهوم في العموم، يعني ظهور الشرطية في عموم المفهوم، وأن المفهوم عام وليس خاص كما بينا، عام للحالتين بالنسبة إلى الشرط الآخر. الظهور في عموم المفهوم. الظهور الثاني ظهور الشرطية في أصل الدلالة على المفهوم. الجملة الشرطية ظاهرة في الدلالة على المفهوم في أصل الدلالة مو عموم المفهوم. فعندنا ظهور ثاني وهو ظهور الدلالة على المفهوم، بينما الظهور الأول ظهور الدلالة في عموم المفهوم. الظهور الثالث ظهور الشرط في كونه شرطا مستقلا، أي علة تامة للجزاء، وليس العلة هي المركبة من الشرطين بحيث يكون كل شرط جزء العلة. لا لا، كل شرط هو ظاهر في كونه شنو؟ علة قائمة مستقلة وليس جزء العلة. الظهور الرابع ظهور الشرطية في الانحصار، أي في كون أن هذا الشرط علة منحصرة للجزاء ولا يوجد شرط غيره. الظهور الخامس ظهور الشرط في كونه بعنوانه شرطا ودخيلا في الجزاء وليس كمصداق لأمر كلي، ذلك الأمر الكلي هو الشرط. لا، الشرط بما هو شرط بعنوانه هو شرط، لا أنه مصداق لكل، والشرط الحقيقي هو شنو؟ ذلك المصداق الكلي. لا لا، هذه خمسة ظهورات كتبتوها إن شاء الله، اللي ما كتبوها ما يلقونها بالكتاب إن شاء الله. هاي خمس ظهور إن حافظنا عليها وقع التعارض، أما إذا رفعنا اليد عنها أو عن بعضها ارتفع التعارض. ولذلك نقول المحتملات في حل هذا التعارض خمسة يرجع كل منها إلى إنكار واحد من هذه الظهورات: الاحتمال الأول أن ننكر الظهور الأول، نرفع اليد عن الظهور الأول، يعني هذا عن عموم المفهوم، فنرفع اليد عن عموم المفهوم في كلتا الجملتين، ونخصص مفهوم الجملة الأولى نخصصه بمنطوق الجملة الثانية، والعكس صحيح. فنقول مفهوم الجملة الأولى هو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لم تخف. زين، هذا عام لمعة، هذا عام. بينما منطوق الجملة الثانية يقول إذا خفيت الجدران فقصر. فنجعل منطوق الجملة الثانية مقيدا لمفهوم الجملة الأولى. فماذا يكون مفهوم الجملة الأولى؟ ايش راح يصير وراء التقييد وراء التخصيص؟ ايش راح يصير إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران؟ بعد ما نقول سواء خفيت الجدران أو لم تخف، لا، نقول إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران فقصر. فماذا فعلنا حينئذ؟ رفعنا اليد عن عموم المفهوم، يعني عن الظهور الأول. وهكذا في المفهوم في الجملة الثانية، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان، نخصصه بمنطوق الجملة الأولى. فتصير النتيجة إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان. فنرفع اليد عن عموم المفهومين ونخصصهما بالمنطوقين فيرتفع التعارف. وهذا جمع عرفي لأن المفهوم عام والمنطوق خاص، وإذا تعارض العام مع الخاص قدمنا الخاص وخصصنا العام به. وهذا من قواعد الجمع العرفي. والآن حتى وين خصصنا العموم بمن؟ بالخاص بالمنطوق. وهذا جمع ونتيجة هذا الاحتمال هي نتيجتها نتيجة هذا الاحتمال انتفاء الظهور الثالث أو الظهور الرابع، انتفاء الظهور الرابع اللي هو شنو الظهور الرابع الإخوة اللي ما كتبوا شنو الظهور الرابع؟ الظهور في الانحصار. فالاحتمال الأول ينشأ من رفع اليد عن من؟ عن الظهور الأول. الاحتمال الأول، دققوا يا، الاحتمال الأول ينشأ من رفع اليد عن الظهور الأول وهو العموم، ولكن نتيجته انتفاء الظهور الرابع وهو الانحصار. فيكون كل من الشرطين علة غير منحصرة للجزاء.
ما كتبوا يعني كم رابع الكام عند كام مستقر
للجزاء فينتبه الانحصار. ولكن الحصر المنتفي هو الحصر الحقيقي وليس الحصر الإضافي. أن ينتفي الحصر في الشرط الأول بالقياس إلى الشرط الثاني، والشرط الثاني ليس منحصرا بالقياس إلى الشرط الأول، ولكن نؤمن بدلالة الجملة على الانحصار بالقياس إلى الشروط الأخرى غير الشرط الأول والثاني، فنستنتج أنه لا يوجد شرط آخر غير خفاء الأذان وخفاء الجدران، لا يوجد شرط آخر. يعني العلة والشرط منحصر بمن؟ بأحد أمرين، إما خفاء الأذان وإما خفاء الجدران. هل يوجد شرط آخر؟ لا يوجد شرط آخر. هذا هو الاحتمال الأول. قال الأمر الثاني تعدد الشرط راح تنتهي، أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، فبناء على المشهور اللي هو شنو؟ بناء على ظهور الشرطية في المفهوم. طبعا ليش قال بناء على ظهور الشرطية؟ إذا أنكرنا ظهور الشرطية في المفهوم كما اختار الأخوند الخراساني فلا تعارض، فبناء على ظهور الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. يا ظهور الظهورات الخمسة، لا بد من رفع اليد عن أحد الظهورات الخمسة، ولذلك المحتملات ثبوتا خمسة. المحتمل الأول إما بتخصيص عمومي مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى، لأن التعارض بين من وبين من؟ بين مفهوم إحدامه ومنطوق الأخرى، والمفهوم عام والمنطوق خاص فنجمع بينهما جمعا عرفيا. فنرفع اليد عن الظهور الأول. النتيجة فيقال بانتفاء الجزاء أي وجوب القصر، متى ينتفي الجزاء؟ إذا انتفى أحد الشرطين أو انتفى كلا الشرطين. إذا انتفى كلا الشرطين لماذا؟ لأن الشرط الأول ليس علة منحصرة والشرط الثاني ليس علة منحصرة، فيكفي في ترتب الجزاء وجود أحد الشرطين، فإذا وجد الشرطان وجد الجزاء، إذا وجد الشرط الأول وجد الجزاء، إذا وجد الشرط الثاني وجد الجزاء. متى ينتفي الجزاء؟ إذا انتفى كلا الشرطين، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين، لكن إذا انتفى أحدهما لا ينتفي الجزاء. هذا احتمال الاول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ان نرفع اليد عن الظهور الثاني، فنسقط المفهوم في كلتا الجملتين، فنقول الشرطية في كل مورد ظاهرة في المفهوم إلا في هذا المورد، فلا الشرطية الأولى لها مفهوم ولا الشرطية الثانية لها مفهوم، والنتيجة يرتفع التعارض أو لا يرتفع؟ يرتفع أو لا يرتفع؟ يرتفع، لأن التعارض إنما نشأ من المفهوم. يعني المشكلة من أين نشأت؟ من المفهوم، هو هم مدلول التزامي وهم سبب إنه مشكلة، فنحذف المدلول هذا التزامي ونكتفي بالمنطوقين، وإذا اكتفينا بالمنطوقين فلا تعارض بين المنطوق الأول والمنطوق الثاني، فتحلل مشكلة. والنتيجة أيضا هي رفع اليد عن الظهور الرابع. نقول هذا الشرط ليس علة منحصرة، وهذا الشرط ليس علة، فإذا وجد أي واحد منهما تحقق الجزاء، وإذا انتفى كلاهما هل هذا يدل على انتفاء الجزاء أو لا يدل؟ يعني نفينا الحصر الحقيقي، لا يوجد حاصل بالقياس إلى الشرط الثاني أو بالقياس لشرط الأول، لكن هل يستطيعان أن ينفيا وجود شرط آخر أو لا يقدران؟ بالاحتمال الأول إيش قلنا؟ بالاحتمال الأول ينفيان الشرط الثالث، ولكن على الاحتمال الثاني لا يقدران على نفي الاحتمال الثالث، بل تبقى شنو؟ الاحتمال الثالث او مو الاحتمال، الشرط الثالث مسكوتا عنه. هل يوجد شرط غير خفاء الاذان وخفاء الجدران او لا يوجد؟ الجملتان تقول لا ندري، يمكن ان يوجد يمكن ان لا يوجد، لكن على الاحتمال الاول شو قلت؟ لا لا يوجد، لأن الشرط إما خفاء الأذان وإما خفاء بلا شرط ثالث، هذا الاحتمال الثاني. قال وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما. إذا رفعنا اليد عنهما شا يصير؟ نرفع اليد عن الانحصار، وين الحصار؟ نرفع اليد عن الحصار الحقيقي والإضافي، ولذلك فلا دلالة للشرطيتين على عدم مدخلية شيء آخر. يعني شنو شيء آخر؟ غير الشرط الأول وغير الشرط الثاني في الجزاء، مدخليته في الجزاء، بخلاف الوجه الأول والاحتمال الأول، فإن في الشرطيتين الدلالة على ذلك. على ماذا؟ على نفي الثالث. لماذا؟ سؤال، ما هو المبرر للاحتمال الثاني؟ ما هو المبرر للاحتمال الثاني؟ أصل ليش نسقط المفهومين ونتمسك بالمنطوق؟ ما هو الدليل؟ ما هو المبرر؟ الجواب، إن القائلين بالمفهوم للجملة الشرطية قالوا دلالة الشرطية على المفهوم تابع لدلالتها على الخصوصية. يا خصوصية العلية الانحصارية، إما بالوضع وإما بالأطلاق. فإن كان بالأطلاق فمتى يمكن إجراء الأطلاق؟ لا يمكن إجراء الأطلاق لإثبات العلية الانحصارية إلا إذا تمت مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود البيان للقيد. وفي موردنا تعتبر القضية الشرطية الثانية بيانا للقيد، فلا يمكن إجراء الإطلاق في الشرطية الأولى لإثبات العلية الانحصارية حتى يثبت المفهوم. متواصلة مواصلة وهي مهمة. بمجيء الشرطية الثانية سقطت قرينة الحكمة في الشرطية الأولى، فلا يمكن التمسك بالإطلاق في الشرطية الأولى. وإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق في الشرطية الأولى فلا يمكن إثبات العلية الانحصارية، وإذا لا يمكن إثبات العلية الانحصارية إذن لا تدل على المفهوم. والعكس صحيح، الشرطية الأولى قرينة على الشرطية الثانية، فلا إطلاق في الشرطية الثانية، فلا علية انحصارية في الشرطية الثانية، فلا مفهوم في الشرطية. ولذلك نقول بسقوط المفهومين، لأن المفهومين يتوقفان على العلية الانحصارية، والعلية الانحصارية تتوقف على الإطلاق، والإطلاق يتوقف على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تتوقف على عدم بيان القيد. وفي هذا المورد الشرطية الأخرى قرينة وقيد للشرطية الأولى فلا إطلاق ولا مفهوم. هذا إذا قلنا بمن؟ بالإطلاق. لأن إذا قلنا الدلالة على العلية الانحصارية بالوضع، فأيضا نقول الشرطية الأخرى تكون قرينة على أن الاستعمال هنا مجازي، والشرطية لم تستعمل في العلية الانحصارية، والاستعمال المجازي مع وجود القرينة جائز ولا إشكال فيه. زين، هذا احتمال، هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نرفع اليد عن الظهور الثالث، اللي هو شنو الظهور الثالث؟ ظهور كل شرط في الاستقلال. فنقول هذا الشرط وهو خفاء الأذان ليس ظاهرا في كونه علة مستقلة، وخفاء الجدران ليس ظاهرا في كونه علة مستقلة. والنتيجة إن الشرط في الحقيقة هو مجموع الشرطين، كلاهما يشكل شرطا واحدا. فالشرط الحقيقي ما هو؟ الشرط الحقيقي إذا خفي الأذان وخفيت الجدران، يعني نعطف الثاني على الأول بالواو، فنرفع اليد عن الإطلاق الواوي ونقيد بالواو ونقول هذه القضية، هاتان القضيتان الشرطيتان مرجعهما إلى قضية شرطية واحدة جزاؤها فقصر، وشرطها مركب، مركب من كلا الشرطين، ونتيجة هذا الاحتمال، نتيجة هذا الاحتمال، نتيجة هذا الاحتمال، متى يثبت الجزاء؟ لا، إذا توفر كلا الشرطين فقط، وإلا فلا. هاي وإلا فلا كم صورة بها؟ كم صورة؟ ثلاث صور. ليش هذا؟ أنا قلت إذا اجتمع وتوفر كلا الشرطين فقط، وإلا فلا. يعني شنو إلا فلا؟ فيها ثلاث صور. أولا إذا انتفى يا جميعا فلا، إذا انتفى الأول ووجد الثاني
فلا،
لأن جزء العلة لا يكفي. إذا انتفى الثاني ووجد الأول أيضا فلا، لأن كل منهما جزء العلة، ولا يكفي وجود واحد، بل لا بد شنو من وجودهما معا. هذا احتمال، هذا الاحتمال الثالث. وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر. إطلاق الشرط يا إطلاق، إطلاق الشرط ظهور الشرط في كونه مستقلا وعلة تامة، اللي هو الظهور الثالث من الظهورات الخمسة. فش نسوي؟ فيكون الشرط هو بقاء الأذان والجدران معا، فإذا خفيا معا وجب القصر، ولا يجب القصر عند انتفاء خفائهما. يعني شنو عند انتفاء خفائهما؟ يعني لم يخف الأذى ولم يخف الأذى، ولا يجب. عيدة العبارة، فإذا خفي، يعني خفي الأذان وخفي الجدران فقط، ولا يجب القصر. متى لا يجب القصر؟ سحر، إذا لم يختفيا معا عند انتفاء خفائهم، لم يخف الأذان ولم تخف الجدران فلا تقصر. ولو خفي أحدهما فأيضا شنو؟ فلا تقصر، فلا يجب القصر عند انتفاء خفائهما معا ولو خفي أحدهما. وهي العبارة تشمل ثلاث حالات: انتفاء الخفاء فيهما، انتفاء احدهما دون الاخر، يعني الاول دون الثاني والثاني دون الاول فلا يجب. هذا احتمال. الاحتمال الرابع: ان نرفع اليد عن الظهور الخامس، اللي هو شنو الظهور الخامس؟ كون كل شرط بخصوصه دخيلا وليس بما هو مصداق لكل. نرفع اليد عن هذا الظهور فنقول: الشرط الحقيقي الذي يترتب عليه الجزاء ليس هو هذا الشرط بعنوانه، وليس هذا الشرط بعنوانه، وإنما الشرط الحقيقي هو الجامع بينهما، وهذا الجامع الكلي هو الشرط الحقيقي، وله أفراد، أحد أفراده خفاء الأذان، والفرد الآخر خفاء الجدران. وهذا الجامع الكلي سواء كان جامعا انتزاعيا او كان جامعا حقيقيا كعنوان حد الترخص الشامل لمصداقين خفاء أذان خفاء جدران. نتيجة هذا الاحتمال أن الجزاء متى يتحقق؟ إذا تحقق الجامع، والجامع يوجد بوجود فرد من أفراده، فإذا وجد الأذان فقط وجب القصر، إذا خفي الأذان فقط وجب القصر، إذا خفيت الجدران فقط وجب، لأن كل منهم مصداق من مصادر الجامع. إذا خفي معا أيضا وجب القصر لأنهما مصداقان، ولكن يجب القصر مرة واحدة أم مرتين؟ مرة واحدة. لماذا مرة واحدة؟ لأن الشرط واحد وهو الجامع. قال: وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك والجامع بينهما، بين من وبين؟ بين الشرط الأول والشرط الثاني. إذن ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ الدليل هو أن الجزاء في الجملتين واحد، وإذا كان واحد فهذا قرين على كون العلة في هذا الجزاء واحدة وهي الجامع بين الشرطين. ليش؟ قد واحد يقول شنو السبب؟ لأن الواحد لا يصدق إلا من واحد، والجزاء واحد فلا بد أن تكون علته واحدة. فإذا قلنا بأن كل شرط مؤثر بعنوانه سيلزم صدور الواحد من المتعدد، وهذا مستحيل، فنضطر إلى جعل الشرطين شرطا واحدا وهو الجامع. قال: بأن يكون تعدد الشرط انتظيف مع أن الجزاء واحد قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان وهو الجامع. لماذا؟ شرحتها لك وسأشرحها بعد قليل تفصيلا. لحد الآن كم احتمال بين؟ أربعة. هذا ثبوتا. أما إثباتا، قبل بيان الاحتمال الخامس، أي الاحتمالات هو الأقوى إثباتا؟ يقول المصنف: إذا رجعنا إلى العور فالعرف يختار الاحتمال الثاني. اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ رفع اليد عن المفهومين مع الحفاظ على المنطوقين. والعلة في ذلك ما ذكرناها. شنو ذكرنا؟ ترى سووا امتحان. شنو هي العلة؟ أن المفهوم إما أن يستفاد من ظهور الشرطية في العلية الانحصارية وضعا أو إطلاقا، ومع وجود الشرطية الثانية يسقط كلا الأمرين لأنه يعتبر قرينة، وإذا اعتبر قرينة سقط الوضع وسقط الإطلاق. شرحت تفصيلا بعد ما أعيد. هذا اللي يقول المصنف، ولكن الصحيح أن العرف يميل إلى الاحتمال الأول. اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ رفع اليد عن عموم المفهوم، لأن الضرورات تقدر بقدرها. إذا كانت عندنا مشكلة مع المفهوم هذا لا يعني إسقاط المفهوم بتمامه، وإنما المشكلة لم تنشأ من أصل المفهوم، وإنما نشأت من عموم المفهوم. فنسقط عموم المفهوم ونقيده بالمنظور، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وهذا جمع عرفي كما بينت. وإذا كان جمعا عرفيا فلماذا العرف يتركه ويذهب إلى الاحتمال الثاني؟ يطير لو ما يصير، ما يصير، هذا جمع عرفي، نحمل العام على الخاص وتنتهي القضية. هذا إذا أخذنا بالعرف، إذا أخذنا بالعقل والدقة العقلية، فالدقة العقلية ترجح يا احتمال، ترجح الاحتمال الرابع. لماذا؟ لأن الجزاء واحد، والواحد لا ينظر من كثير، لأن الواحد لا ينظر إلا من واحد، كما أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هكذا العكس، الواحد لا يصدر إلا من واحد. يعني دارسين بدار يعرفون أن هذه القاعدة لها أصل ولها عكس. أصلها أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلوم، وعكسها المعلول الواحد لا يصدر إلا. والذي يفيدنا في المقام أي منهما اللي يفيدنا في المقام؟ العكس، أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. حتى طبعا فيهم يسمون أصل، فيهم يسمون عكس، تسارم مهم. زين، وجوب القصر واحد، فلا بد أن يصدر من واحد، بينما الشرط لدينا متعدد، فنضطر إلى شنو؟ إلى جعل الشرط هو الجامع بينهما. أكو تفاصيل نفسه ترجع إلى هذا الموضوع. ولعل العرف، هذا البحث الإثباتي، ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما بينا، ولكن قلنا ان الظاهر ان العرف يساعد على احتمال الاول، لان الضرورات تقدر بقدرها وهو جمع عرفي، كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه. يا ولد، الوجه الرابع. لماذا؟ لماذا العقل يعين الرابع؟ بملاحظة أن الأمور المتعددة لما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منهما أو كل منها مؤثرا في واحد. لماذا؟ لأن الواحد لا ينصر إلا من علة واحدة، لا يمكن أن ينصر من المتعدد. طبعا ما هو الأصل في هذه القاعدة؟ هو السنخية بين المعلول والعلة. لذلك يقول بأنه لا بد من الربط الخاص. يعني شنو الربط الخاص؟ يعني السنخية بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان. يعني لا يوجد السنخية بينهما، ولذلك ايضا يصح العكس. الآن شنو قلنا؟ الواحد لا يصدر إلا من واحد، ويصح العكس، ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد. يعني العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. بس اللي يفيدنا في المقام مو هذا، اللي يفيدنا في المقام أن المعلول الواحد لا يصدر من كثير بل يصدر من واحد، فلا بد من المصير الى ان الشرط بالحقيقه واحد، لان الجزاء واحد ولا يصدر من واحد، فلا بد ان يكون الشرط واحد وهو المشترك بين الشرطين. اللي هو شنو المشترك بين الشرطين؟ الجزاء. المصنف يقول بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، يعني شنو؟ يعني احتمال الزاني. وإذا رفعنا اليد عن المفهوم بعد شنو بالاحتمال الرابع؟ لذلك أشكلوا على المصنف، قالوا له هاي العبارة لا معنى لها، إذا رفعنا اليد عن كلا المفهومين فلا تعارض. بعد المشكلة محلولة، أصلا ما نحتاج نروح للأمور العقلية وكذا، صحيح نحتاج، لكن بعد ما عندنا مشكلة أصلا. لذلك قالوا لا، نرجع للاحتمال الرابع ونحتاج، بعبارة أخرى نحتاج إلى جعل الشرطين شرطا واحدا، سواء آمنا بالمفهوم أو لم نؤمن بالمفهوم، على كلا الفرضين الواحد لا يرضى إلا من واحد. نعم، مع بقاء إطلاق الشرط في كل من الجملتين على حاله. يعني الظهور الثالث مع الاحتفاظ بالظهور الثالث، وإلا لو رفعنا اليد عن الظهور الثالث وعطفنا بالواو، إذا عطفنا بالواو بعد ما نحتاج إلى قاعدة الواحد أصلا هو العلة واحدة مركبة من الشرطين. لذلك يقول فلا بد من المصير إلى أن الشرط الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين، مع بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، وإلا لو رفعنا اليد وعطفنا بالواو فلا نحتاج إلى هذه القاعدة العقلية. طبعا يقول وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، لكن القاعدة ماذا تلزمنا؟ بجعلهما علة واحدة وهي الجامعة، يعني مقتضى العرف ثبوت الظهور الخامس، لكن مقتضى القاعدة العقلية رفع اليد عن الظهور الخامس، ونقول العلة هي جامع. فهم إشارة إلى الإشكال الذي أوردناه على المصنف في قوله بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، لا نحتاج إلى رفع اليد عن المفهوم. زين، وين الاحتمال الخامس؟ الاحتمال الخامس ما ذكره ابن إدريس الحلي، وهو أن نتمسك بالمنطوق والمفهوم للجملة الأولى ونرفع اليد عن المنطوق والمفهوم للجملة الثانية، وهذا باطل جزما لأنه ترجيح بلا مرجح، لذلك لم يشر إليه المصنف. طولنا عليكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا طولنا باعتبار اليوم ولادة وانتم فرحانين إن شاء الله.
لك عندنا واحد كاتب، احنا ما نستبق عندنا كاتب.
كاتب صحيح. انا اقصد الكتابة القلمية والكتابة التسجيلية. اسيب كام.